بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة. هذه الأبيات مع التعليق على الفصل أخذناه في آخر درس، ونبدأ مما بعده من البيت 40 بعد 200: وكان مما أخذناه أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أسماء، لها عدة أسماء، فيقال لها طابة وطيبة والمدينة، ويقال فيها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال فيها المدينة النبوية. وكان هناك تعليق على قولهم المدينة المنورة. ثم قال بعد ذلك: بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونبئ وهو ابن 40 سنة، كما جاء ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن 40. وهكذا أكثر الأنبياء يؤتون الحكم والنبوة على 40 سنة، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. وبعض الأنبياء قد يؤتوا ذلك قبل ذلك، كعيسى بن مريم عليه السلام. وقوله بعد 40 بدأ الوحي به، وكان بدء الوحي في غار حراء، وهو غار في جبل حراء الذي يقال له اليوم جبل النور، وهو جبل حراء. بدأ الوحي به، وكانت هناك إرهاصات ومقدمات لبدء الوحي، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وقعت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، أي أن يختلي بنفسه، فكان يختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد، يأخذ طعامه وزاده ويبقى ثم يختلي ويتفكر في ملكوت الله، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ويرجع إلى الغار. وبعد ذلك فجاءه الوحي في غار حراء، وكان من شأن الوحي ما هو معلوم في حديث بدء الوحي الذي أورده البخاري رحمه الله في مقدمة صحيحه: بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه: يا أيها المدثر قم فأنذر. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ وهو أول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأرسل بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم دعا إلى سبيل ربه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فدعا إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعا إلى طريق الله، إلى توحيد الله، إلى نبذ الشرك، إلى ترك المعاصي والآثام، وإلى الالتزام بأركان الإيمان والإسلام. ثم قال رحمه الله: 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. 10 سنين أي مكث 10 سنين ينادي في الناس ويدعوهم إلى توحيد الله، ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ادعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده دون ما سواه. 10 سنين أيها الناس اعبدوا، يأمرهم بعبادة الله وحده دون ما سواه. اعبدوا ربا تعالى شأنه، أي تعاظم وتقدس شأنه وأمره، ووحدوا أي وحدوه، لا تشركوا به شيئا. وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به في هذه الأمة أن دعاهم إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، وإلى أن يتركوا الشرك ويحذروا من الشرك. وقام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وصبر وتأييد من الله سبحانه وتعالى، وصبر في أوائل أمره صبرا عظيما. ردت عليه دعوته، وحذرت قريش منه، ورمته بألقاب عظيمة، وآذته إيذاء بالغا، قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه أساطير الأولين تملى عليه، وقالوا عنه إنما يعلمه بشر، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه أشياء كثيرة من هذا القبيل. والله عز وجل يدافع عن نبيه وينفي عنه تهم المشركين. واستجاب له من أراد الله عز وجل هدايته، وكان ذلك في أول الأمر قليلا، ثم إن الأمر ازداد شيئا فشيئا، وتوسعت دائرة الإسلام، وحصل خير عظيم، وانتشر الخير الكثير العميم. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. وهذا فيه أهمية الدعوة إلى توحيد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما من نبي إلا بدأ قومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإنما أهلك الله عز وجل الأمم حين استمرت على شركها، وكفرت بربها، وكذبت رسل ربها، وعصوا أوامر الله، وتمردوا على رسل الله، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، حببت إليه الخلوة، فكان يختلي في غار حراء. وهذه الخلوة ليست مشروعة الآن، لأن الشريعة قد شرعت، ولأن الأمر قد اتضح. كان النبي عليه الصلاة والسلام يختلي في ذلك الغار، لأنه لم تكن عنده الشريعة ووجدك ضالا فهدى وكان غافلا عن أمر هذه الشريعة، فكان حببت إليه الخلوة. فلا يقول أن قائل اليوم إني سأقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأختلي في غار في جبل من الجبال وأبقى فيه الليالي الطوال، فإن هذا غير مشروع، وليس هو باقتداء ولا اتساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك قبل أن يوحى إليه. فلما أوحي إليه أمره الله عز وجل بالشرائع وإقامة الدين ونشر الفقه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على أذى الناس، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ثم إنه قد فرضت 5 صلوات في اليوم والليلة، يجب على المسلمين أن يؤدوها في مساجد الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ليكونوا من الفائزين المفلحين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهكذا لم يفعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده ولا أئمة الدين، إنما يعتزل الإنسان المعاصي ويحضر الطاعات والمبرات. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن الورى، عن الورى أي عن الناس، وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أي حين كان عمره 50، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض 5 عليه وحتم، أي كانت واقعة وحادثة الإسراء والمعراج بعد 10 سنوات من البعثة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فبقي 10 سنين يدعو إلى توحيد الله وإلى مكارم الأخلاق قبل أن تفرض عليه الصلاة وأركان الإسلام والجهاد. قبل ذلك كله بقي خلال هذه 10 سنين يدعو إلى توحيد الله، وهذا ليعلم عظمة هذا الأمر وأنه أهم ما يدعى إليه، أن يدعى إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ويستمر الداعي إلى توحيد الله على الدوام إلى أن يتوفاه الله. فبعد 10 سنوات من البعثة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة، جاءه جبريل بالبراق وركبه النبي عليه الصلاة والسلام ليلا وأسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وهناك فرضت عليه الصلوات 5. ولم يثبت أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة 27 من رجب، فإن ذلك غير ثابت بسند صحيح، فالله أعلم في أي ليلة كانت وفي أي شهر كان. حتى لو ثبت أنها في ليلة 27، مع أن ذلك غير ثابت، لو ثبت أنها كذلك فإنه لا يشرع تخصيص ليلة من الليالي بإحيائها، لا ما يقال عنها بليلة المولد ولا ما يقال عنها بليلة الإسراء والمعراج، وإنما شأن الإسراء والمعراج يذكر الناس به في كل، أي في أي وقت، لا يختص بوقت دون وقت. لا حرج عليك أن تذكر الناس بالإسراء والمعراج في شعبان أو في رمضان أو في شوال أو في أي شهر من شهور الله كانت، أما تخصيصها في 27 من رجب فهذا محدث لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أصحابه الكرام ولا الأئمة الأعلام. وقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فإذا انضم إلى ذلك إقامة الموالد أو البدع الرجبية التي تكون في شهر الرجب، ازداد الأمر نهيا وعظمت فيه المخالفة، وجاءت المحدثات التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، وفي قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. أسرى به الله إليه في الظلم، أي في الليل، وفرض الخمس عليه وحتم، فرض عليه الخمس الصلوات في السماء، وحتم أي حتم هذه الصلوات، فقال تعالى: لا يبدل القول لدي، هي خمس في الميزان، هي خمس وهي خمسون في الميزان. فرض الله خمس الصلوات في قصة طويلة وآية عظيمة عجيبة في شأن الإسراء والمعراج. هذه الواقعة وهذه الحادثة التي شككت فيها قريش وكذب بها المشركون وقبلها الصديقون، ومن المسارعين إلى ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه حين قيل له: إن صاحبك يقول ويزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم أصبح بين أظهرنا في ليلة، فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. فقال: قد صدق. وقريش كذبت، ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم بيت المقدس وهو لم يكن زاره من قبل، فجاءه جبريل عليه السلام ببيت المقدس ينظر إليه ويصفه كما هو، فتعجبت قريش وقالوا: أما الوصف فقد صدق، لأن المسير من المدينة إلى بيت المقدس يستغرق شهرا كاملا، والنبي عليه الصلاة والسلام أصبح يخبر الناس أنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة، وذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. وهيأ له الأسباب، فركب البراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، معناه سرعته سرعة البصر، ينظر إلى مكان بعيد، فحيث وقع نظره انتقل طرفه إلى ذلك الموقع الذي وقع فيه نظره، فهي سرعة عظيمة، سرعة شديدة. وماذا كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به الإسراء؟ السير ليلا إلى بيت المقدس، والمعراج العروج من بيت المقدس إلى السماء، فحصل الإسراء وحصل المعراج. وفرض الله عليه وحتم خمس، وفرض الخمس عليه وحتم بعد أن كانت خمسين، ولم يزل يخفف عليه حتى بلغت خمسا. ثم قال: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت. قوله من بعد معراج النبي لأنه في البيت الأول ذكر الإسراء، أسرى به الله، بقي المعراج ذكره في البيت الثاني من بعد معراج النبي، بعد ثلاثة أعوام من الإسراء والمعراج، وكانت قد فرضت عليه الصلاة. فلما انقضت الثلاثة الأعوام أوذن بالهجرة نحو يثرب، مع كل مسلم له قد صحبا. أذن أي أذن الله له أن يهاجر إلى المدينة وهي التي قال المصنف يثرب، وتسميتها بالمدينة أولى من تسميتها بيثرب، لأنها كان يقال لها يثرب: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، كما في سورة الأحزاب. ثم ترك الناس هذه التسمية لما تدل عليه من التثريب والتأنيب، وسموها بأفضل الأسماء الشرعية، وسميت طابة وطيبة والمدينة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب، مع أذن له ولأصحابه، وأعلم بأنه يهاجر هو ومن لم يستطع أن يقيم دينه يهاجرون إلى يثرب إلى المدينة، وكانوا قبل ذلك قد هاجر جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. نكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا في الدرس القادم، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته.